الله الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ربنا عز وجل يمتن في هذه الآية الكريمة على هذه الأمة بأن أرسل إليها رسولا من أنفسهم، بمعنى أنه من جنس العرب. من أنفسكم بمعنى أنه من جنسكم، وأنه أرسل بلغتكم، وأنه عاش بين أظهركم، تعرفون مدخلة وتعرفون مخرجة وتعرفون صدقه وأمانته. فلا تأنف العرب في الانقياد له كونه بعث منهم ومن أنفسهم. وهذه الآية شبيهة بقوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا هي كقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا القول الأول هو قول جمهور المفسرين، أن المراد بقوله عز وجل من أنفسكم أي أنه من جنسكم العربي ورسل بلغتكم. أما القول الثاني فالمراد أنه خطاب لجميع البشرية، على القول الأول أنه خطاب للعرب، وأما على القول الثاني فهو خطاب لجميع الناس لجميع العالمين. وعلى هذا فيكون معنى قوله عز وجل من أنفسكم أي من جنسكم البشري، ولم يكن من الملائكة ولم يكن من الجن. فكونه من جنسكم البشري تستطيعون الخطاب والكلام والجلوس معه، هذا فيه منة من الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي أنه شديد عليه وعظيم عليه أن يلحق بكم عنة أو مشقة أو تعب. عزيز عليه ما عنتم أي أنه يشق عليه أشد المشقة أن يلحقكم تعب أو شدة أو مشقة، لأن الله عز وجل بعثه بالحنيفية السمحة البعيدة من العصاري والأغلال. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على إنصال كل خير ديني ودنيوي وأخروي إليكم، حريص على هدايتكم وإيمانكم، حريص على صلاحكم وما ينفعكم في الدنيا والآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أن الله عز وجل جعله للمؤمنين رؤوفا رحيما، وأما بالنسبة لعامة الناس فهو هادي لهم جميعا، أما الهداية فهو هادي للناس جميعا، أما رأفته ورحمته فهي خاصة بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وما رسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا من حيث أن من استجاب لدعوته فكانت هذه الدعوة رحمة له. وأيضا هذه الآية كقوله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فربنا عز وجل يمتن على هذه الأمة بهذه الحصار العظيمة التي جعل عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنين رؤوف الرحيم، أي في أشد الرأفة والرحمة بهذه الأمة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب عنه ما وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، إلى الأسود والأحمر والأبيض، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا كقوله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا كقوله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فربنا عز وجل بعث نبيه إلى الناس كافة، اصطفاه برسالته وانتباه ببعثته، وإنما هو بشر من البشر، خص الله عز وجل بأن أرسل إليه وجعله على صفات عظيمة وخلال جميلة. وإلا فمن حيث البشرية هو بشر ليس له نصيب، عليه الصلاة والسلام، من الأمر ليس له أمر في التدبير أو السلطان أو من خصائص الربوبية شيء، كما قال ربنا عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وأيضا يقول ربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأيضا يقول الله عز وجل أمر نبيه: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وأيضا يقول ربنا عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر من جملة البشر، يأكل ويشرب ويمرض ويسقم ويعتري ما يعتري البشر، فلهذا لا يجوز أن يضم فيه، يعني ما لا يجوز الضم والاعتقاد فيه من صرف العبادة له أو أن فيه شيئا من خصائص الربوبية، هذا أمر لا يجوز. ولهذا لا يجوز المبالغة في مدحه والإطراء في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد ذلك، وأن الله عز وجل ببعثته نسخ جميع الأديان، فكل دين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو دين منسوخ ودين باطل، ولا يقبل الله عز وجل من الناس بعد بعثته إلا هذا الدين والإيمان بهذا الرسول الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلهذا نحن نعتقد بأن كل كافر من يهودي ونصراني ووثني إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، لعموم حديث أبي هريرة المتقدم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تحبه فوق محبة كل مخلوق، لأنه المنقذ لك من الضلال أو الهادي لك من الهداية. فالواجب أن يحب عليه الصلاة والسلام محبة زائدة على محبة الزوجة والولد والوالدين وجميع الأقارب، بل يحبه عليه الصلاة والسلام محبة زائدة على محبته لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحينما قال له عمر رضي الله عنه: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فشاور عمر نفسه في لحظة يسيرة فقال يا رسول الله إنك الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فهذا هو الواجب أن يحب فوق محبة كل مخلوق، ولا تكفي أصل المحبة بل تكون زائدة على كل محبة، وهذا يدعو إلى تبجيله وإلى التعظيم الشرعي وإلى توقيره، كما قال عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم من لوازم هذا الإيمان وهذه الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة ما ذكره المصنف رحمه الله، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر، يعني لا تتم هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا لهذه الأمور الأربع: أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما دل وشرع. فقوله أن يطاع فيما أمر هذا أمر لازم، لأن الله عز وجل أمسله وأمر بطاعته وجعل طاعته طاعة له، كما قال ربنا عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فربنا عز وجل أمر بطاعته لأن من أطاعه إنما يطيع الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. وأيضا أمر الله بطاعته لأنه شهد له بالعصمة وأنه يهدي بإذنه إلى الصراط المستقيم. قال ربنا عز وجل في الكتاب الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أنا إلى الله تصير الأمور. وأيضا يقول ربنا عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون، ويقول ربنا وإن تطيعوه تهتدوا. فجعله هاديا في نفسه وهاديا لمن سلك طريقه وتمسك بسنته. هذا الأمر الأول أن يطاع فيما أمر إذا كان هذا الأمر على سبيل الوجوب، أما إذا كان هذا الأمر على سبيل الاستحباب فلا تجب طاعته، إنما طاعته حينئذ تكون مستحبة. ومعلوم الفرق بين أمره على سبيل الوجوب وأمره على سبيل الاستحباب بالقرائن المعروفة عند أهل الأصول. قال وتصديقه فيما أخبر. لا يتم الإيمان والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا بشرط أن تصدقه في جميع ما أخبر من الأخبار الماضية ومن الأخبار المستقبلة. لماذا؟ لأنه لا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، وإنما هو وحي يوحيه الله عز وجل إليه، كما قال ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحيه الله إليه، فواجب عليك أن تصدقه في جميع ما يخبر به، وأن تحذر من أن تسلك مسالك بعض أهل الأهواء الذين لا يقبلون من خبر عليه الصلاة والسلام إلا ما وافق أهواءهم القاصرة وعقولهم الهابطة، فلا يقبلون من خبر إلا ما وافق أهواءهم. هذا ليس من الإيمان والشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، بل الواجب أن يصدق في جميع ما أخبر به إذا صح السند إليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث يقول بعض الصحابة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني هو صادق في نفسه وهو المصدوق فيما يخبر به عليه الصلاة والسلام. أيضا قال ومن تاب ما عنه نهى وزجر، هذا الأمر الثالث الذي لا تتم هذه الشهادة إلا به، أنه متى ما نهى عن أمر فيجب أن يسارع في الانتهاء عن هذا النهي. وعلى أدلة ما تقدم يعني ذكرها في عند قوله وأن يطاع فيما أمر. ومعلوم الفرق بين الأوامر والنواهي، فالأوامر لم يكلف العباد إلا ما يطيقون منها، وأما النواهي فهي واجب عليهم أن شرع إلى الانتهاء عن النواهي. ويدلنا على هذا التفريق بين الأوامر والنواهي قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا الأمر الرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا أصل عظيم، ما يمكن أن تتحقق هذه الشهادة إلا بتحقيق هذا الأمر الرابع، وهو أن الله عز وجل لا يعبد إلا بالدليل من القرآن والسنة. لا يعبد ربنا عز وجل بالبدع ولا بالأهواء ولا بالمحدثات ولا بالأذواق ولا بالاستحسانات ولا بالاجتهادات التي ليست مبنية على الدليل، إنما يعبد الله بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شرط أساسي، لا تقبل عبادة ولا يقبل عمل ولا يقبل قول ولا يقبل ما اعتقد إلا بما دل عليه القرآن والسنة. فالعبادة إذا لم تكن على الإخلاص فهي مردودة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وأيضا العمل إذا لم يتوفر فيه شرط المتابعة للنبي عليه السلام أيضا هو مردود على صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فلا بد أن الله عز وجل من علينا بإكمال دينه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، لم خيرا يقربنا إلى دلنا عليه، ولم يترك شرا يباعدنا عن الله إلا حذرنا، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها إلا هارب. ولهذا فلا يعبد الله إلا بالدليل، لا يعبد الله إلا بما شرع، وإلا فهي عبادة مقبولة بل هي مردودة، لا يؤجر عليها صاحبها بل يؤجر أناسا لأنه قرب إلى الله بغير ما دل عليه الدليل. إذا تقرب إلى الله بالبدع كان في هذا طعنا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وأيضا يتضمن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بهذا الشيء يقرب إلى الله ثم لم يدل عليه، أو أنه جهل أن هذا الأمر يقرب إلى الله. هو لا يخلو من الطعن في كتاب الله والطعن في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر عظيم أن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بما دل عليه الدليل من القرآن والسنة. وإذا قال قائل: أنا نيتي حسنة، هل تشفع له نية حسنة؟ الجواب: لا، ولو كانت نية حسنة فهذه النية الحسنة لا تجعل العمل صالحا ولا تجعل العمل مقبولا إذا لم يكن على وفق السنة. ويدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوم الأضحى فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك بعد قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أحد الصحابة وهو أبو بردة بن مليار فقال: يا رسول الله، إني تغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: إني ذبحت شاتي قبل أن آتي الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. قال: شاتك شات لحم. قال: شاتك شات لحم. ما هو الشاهد من الحديث؟ أنه أراد التقرب إلى الله وكان عن جهل منه، ونية حسنة، ومع ذلك لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأضحية مقبولة، لأن الأضحية لها شرائط، من هذه الشرائط هو دخول الوقت، متى يدخل وقت الأضحية، من صلاة العيد، فلما ذبح هذا الصحابي قبل صلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم شاة شاة لحم، فهني من جملة الذبائح التي تذبحها ليست أضحية شرعية تذاب عليها ثواب الأضحية التي أمر بها ربنا وحتى عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتي، أتجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن النية الحسنة لا تكفي، بل لا بد من نية حسنة وإخلاص لله عز وجل وأيضا متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يحثون الناس على لزوم السنة والحذر من البدعة. وقف ابن مسعود رضي الله عنه على قوم في المسجد متحلقين وعليهم رجل وبين أيديهم حصى يقول لهم كبروا مئة فيكبرون، هللوا مئة فيهللون، سبحوا مئة فيسبحون. قال لهم ويحكم ماذا تفعلون؟ قالوا حصى نعد بها التكبير والتحميد والتهليل. قال هلا عددتم سيئاتكم على ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء؟ ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم إما أن تكونوا أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنكم افتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه أو لا نصيبه. يعني هذا فيه دلالة أن مجرد النية الحسنة لا تكفي، بل لابد أن تكون النية حسنة وأن يكون قد عمل موافقا للشرع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله.